التي ألقوا بها، لكن الصومال كانت دوما وابدا تقول نحن تربطنا علاقة أشقاء وإخاء، علاقة رابط دينية مع الأشقاء في إيران، نحن لسنا تابعين لأحد، وإنما تربطنا روابط دينية وقومية بإسلامنا وأيضا توجهاتنا وإنسانيتنا مع إيران، لكن لسنا تابعين لأحد. مع ذلك استمروا في هذه الدعاية وفي هذه الإعلانات، كشفت كل هذه على كذب، وهذه المزاعم التي ألقتها دول العدوان على مدى 8 أعوام هم يحاصرون اليمن. يعلن أيضا القائد العسكري للتحالف كان قبل ذلك يعلن بشكل مباشر في الأعوام الأولى بأننا نطبق الحصار على اليمن من كل الاتجاهات برا وجوا وبحرا، وبعد ذلك يأتي بخطاب آخر ويقول أن الأسلحة الإيرانية تدخل إلى اليمن. كيف تحاصرون اليمن برا وجوا وبحرا وتعلنون أن الحصار يمثل 100%؟ خطاب آخر تظهرون ببيانات تقولون الأسلحة الإيرانية تدخل إلى اليمن. بأي عقل؟ لم يعد المواطن العربي، لم يعد حتى المجتمع الدولي يصدق كل هذه الأكاذيب. يقولون بأننا نخرق الهدنة وبأننا نمارس كل أنواع الخروقات، لم نلتزم. وفدنا ذهب إلى العاصمة الأردنية على مرات ثلاث متتالية لفتح بعض الطرقات على السواق في الضالع وأيضا في تعز وفي مارب وبقية المحافظات التي تغلق بجوانب إنسانية وبجوانب عسكرية، إلا أنهم كانوا دوما وأبدا يعلنون بأنهم لا يريدون إلا فتح طرق تعز، ويصرون على طريق واحد، بل يصرون على كل الطرق. هذه المزاعم باتت مكشوفة، لم يظهروا ببيان واحد، ولجنتهم التابعة للاتحاد السعودي، لجنة المرتزقة بشكل أصح وأوضح وأدق، لم يعلنوا
طيب سيد وسيم
فتح طرق في صنعاء أو في عدن. كيف يعرقل الحوثيين أو كيف نعرقل نحن اليمنيون؟
طيب انتم في يعني حديثكم اشرتم الى ان يعني في النهايه او مؤخرا يعني بدر هناك بصيص امل، ومن خلال يعني مبادره سعوديه لوفد صنعاء، هل لكم ان توضحوا لنا يعني طبيعه هذه المبادره وما مدى امكانيه نجاحها في تعميم يعني حاله التوافق إلى استمرار الهدنة وبالتالي حتى إنهاء العدوان؟
بصراحة هذا ليس رصيص أمل، لأننا نتيجة الضغوط. نحن اليمنيين لا نفتخر بأننا أقوياء، لا نكابر لا نغامر، إنما نحن نقول منذ الأيام الأولى بأننا مستضعفون، بأننا نطالب بحقوقنا، بأننا معتدى علينا. مع ذلك نملك من القوة، نحن نحذر ولا نهدد دوما وأبدا، وهنالك فرق بين المصطلحين. نحن نقول اليوم بصيص أما ظهر نتيجة الضغط اليمني، ليس مفاخرة أو عملية مكابرة أو أننا نتكبر أو نفتخر، لا. نحن نقول بما تؤشر عليه مؤشرات الواقع بأن التحالف السعودي ما زال يتكبر بمسألة أخذ اليمنيين لحقوقهم، لابد أن يقدم عملية ضغوط. كانوا يتوقعون منذ الأيام الأولى لانتهاء الهدنة بأن صنعاء ستقوم بعمليات ضربات مسددة للمنشآت النفطية، بالتالي يتحججون أمام الغرب وأمام إذا ربتهم أمريكا بأن الحوثيين قصفوا، بالتالي سنخفض عن الإنتاج. نتيجة أزمة اقتصادية بين الطامعان الأمريكي والسعودي في اليمن، تظهر مثل هذه الخلافات بين المجتمعان على المصلحة والعداء ومن يجتمع على الخطأ، تظهر هذه الأزمات كما ظهرت مؤخرا من أوبك وما إلى ذلك. كانوا يتوقعون بأننا سنضرب، مع ذلك التزمنا وبقياتنا كما هي العادة على مدى 8 أعوام، لن نمنحهم مثل هذا الفرصة يريدونها أو يبحثون عنها. مع ذلك ما زلنا مطالبين بحقوقنا، كنا نستطيع أيضا أن نتقدم في جبهات مختلفة، كنا نستطيع أن نسيطر على مارب خلال الأيام الأولى التي انتهت، نستطيع أن نسيطر على تعز، نستطيع أن نسيطر على حديدة سيطرة كلية، كنا نستطيع أيضا أن ندخل إلى شبوة وهي القلب الغازي وأيضا القلب النفطي، وهم يعلمون ذلك بشكل كلي وكامل. أنا لابد أيضا طالما وتعمدوا لتمديد الهدنة وتحقيق المطالب اليمنية من صفع المرتبات وأيضا دفع كل مرتبات الموظفين من النفط والغاز اليمنية، فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، هذه هي المطالب. كان لدينا مطالب أخرى سابقا وكنا مصرين عليها، وهي المطالب الإنسانية، فتح الطرقات، البدء الفعلي كما قال السيد عبد الملك في الخطاب العام الماضي 7 أعوام من الصمود، بأنه ملف الأسرة لابد أن يكون أولى الملفات.
طيب سيد وسيم، إلى أي حد ترى في الجانب السعودي أو الجانب العدوان إمكانية تجاوب مع هذه المطالب؟
بصراحة يعني بكل وضوح وببساط واضح وشفاف، هم مجبرون على أن يوافقوا على مطالب صنعاء. أرسل السعودية بالأمس وطلب السعودي المحمل بكل التشوفات الأسرى إلى العاصمة صنعاء، وما زالت الاجتماعات تدور. أرسلت صنعاء أيضا وفدها إلى الرياض بملفات الأسرى، نطالب بأسرانا أين هم هؤلاء مفقودين، وأخرى أيضا ما بين جريح وقتيل وأسير، نطالب بتشوفاتنا. ذهب الوفدان كلا منهم الأول إلى صنعاء وهو وفد سعودي بحت، وفد الآخر من صنعاء نحو الرياض ببدء فعلي في عملية إرضاء صنعاء من خلال تسليم أو عملية أكبر تبادل فعلي للأسرى. هذه أيضا تظهر الواقع الفعلي لتحالف السعودية الإماراتية أنه لابد أن يرضخ، لابد أن يقدم التنازل، لابد أن يسلم لصنعاء. هذه المؤشرات التي تدور اليوم أعلنتها بعض القيادات وألمحت إليها السيد محمد علي الحوثي الذي أعلن يوم أمس أو صرح عبر منصته في تويتر بأن هنالك أيضا نصر لليمنيين خلال بعض الإلماحات وبعض الإشارات، وبشر الصابرين وليفهم اليمنيين معنى ذلك بالنصر المؤزر. هم رضخوا وأتى وفدهم قبل أن يذهبوا في صنعاء، أتى وفدهم إلى صنعاء وبعد ذلك تدارسنا الموضوع ودرست القيادة في صنعاء. فنحن أيضا نريد هذا الملف، وهو ملف إنساني ولا يمكن المساس به، لا يمكن أن نفرط كما يفعلون، لا يمكن أن نتخلى عن مقاتلينا. صنعاء لا يمكن أن أيضا أن تضحي بمقاتليها وبأسراها وهي تبحث عن هذه النقطة منذ اللحظات الأولى. ملف الأسرى يوازي ملف المرتبات بكل شفافية، بما معنى أنه رفضوا الملف السابق، فلابد أن يقدموا تنازل كبير يوازي ملف المرتبات وهي ملف الأسرى. هذا أو هذه النقاط هي نقاط تنازل بشكل كبير يضمن عدم الرد اليمني، يضمن عدم التقدم اليمني. ونتمنى أن يكونوا جديين، خاصة وأن السعودية اليوم لم تعد تريد الحرب وإنما تريد الخروج بما يوجهها، وإن كانت مثل هذه الصفقات تريدها السرية لأنها ستنكشف، وقد أعلنت عنها صنعاء مرارا مع التكرار، واليوم أعلن أيضا رئيس لجنة الأسرى عن ذلك وعن هذا الوفد الذي وصل إلى صنعاء. لم يعلن حتى هذه اللحظة عن الوفد الذي ذهب إلى الرياض، لكنني أؤكد عبر مصادرنا بأنه وصل إلى العاصمة السعودية محملا بتشوفات الأسرى، ولابد أن يتم التبادل الكلي في هذه الملفات. ماذا بعد ملف الأسرى؟ ستكون هنالك ملفات أخرى تطالب بها صنعاء، ولابد أن تقدم بها السعودية التنازلات. رفضت بعض الملفات، لابد أن تقدم تنازلات بملفات أخرى. لا يمكن للتحالف السعودي الذي اعتاد منذ اليوم الأول على الكبر والغرور والغطرسة أن يوافق بشروط صنعاء، لكن مع ذلك لا يمكن أن يستمر في الحرب. بالتالي المعادلة واضحة، لابد أن يخضعوا، يخرجوا بما يوجههم، لا يوافقوا مثلا على ملف فرضته صنعاء وهو ملف دفع المرتبات أو فتح مطار صنعاء أو ميناء الحديدة. بالتالي لابد أن يقدموا ما يواجه هذه الملفات الثلاثة، ملفات الأسرى، أيضا عملية فتح المعابر في مأرب والضالع بديلا عن محافظة تعز الذي تسلطوا وتجلفوا فيها. لابد أن يقدموا ملفات موازاة للملفات التي رفضوها. صنعاء ترحب بأي ملف، ترحب بأي تنازل يقدمه التحالف السعودي الإماراتي. نرى صمت مفزج من المبعوث الأممي، نرى أيضا تحرك فعلي للمبعوث الأمريكي على واقع ما يحدث من أزمات عالمية. وهذا ما يوضح أيضا بأن السعودي بات ينظر إلى
إذا يعني السعودية هي الآن في محشورة في زاوية حرجة، وربما يعني تبحث عن مخرج لها مشرف من هذه الورطة. اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعين الكرام تابعونا.
لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات، أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا وأن يهينونا وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتكوا أرضنا وأن يضيعونا من صفحة التاريخ. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا في هذا اللقاء تحت عنوان انقضاء الوقت المحدد للهدنة في اليمن مع الأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي اليمني عبر الهاتف معنا. سيد وسيم، مرة أخرى نرحب بك في هذا اللقاء، و يعني نتابع حديثنا حول يعني عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة مع قوى العدوان بين صنعاء وقوى العدوان. هل برأيكم يعني إذا لم يتم تمديد الهدنة هل سيتم العودة إلى يعني حالة الحرب والعدوان والقصف، وخاصة كما ذكرتم وتشير التحاليل والتقارير إلى أن جانب العدوان يعني السعودية والإمارات وغيرها يعني لم يعودوا راغبين باستمرار حربهم نظرا للاستنزاف الذي عانوا منه جراء هذا العدوان وغير ذلك من الاستحقاقات يعني الانعكاسات السيئة التي ترك هذا العدوان على هذه البلدان. كيف تنظرون إلى ذلك؟
صراحة هم مجبرون على أن تقف الحرب، وإن لم تنتهي هذه الحرب لتقف لتهدأ قليلا. التغيرات الديموغرافية وأيضا تغيرات الطبوغرافية والسياسية في العالم تجبرهم على أن يتخذوا مثل هكذا خطوة، ليسوا بمثابة الغرور أو الاندفاع، فقد اندفعوا 8 أعوام خسروا كثير وكثير، لم يستطيعوا أن يحققوا شيء. قوي أيضا الأبطال من المجاهدين اليمنيين ومن أيضا الحكومة في صنعاء والقيادة السياسية، نموا أكثر، توسعوا أكثر، نظموا صفوفهم أكثر. بالتالي التغيرات العالمية تضع السعودية أو تضع أولئك المتحالفين أيضا في وجه خصام، في وجه خلاف، نتيجة أيضا مصالحهم المشتركة أو مصالحهم المتعارضة إن صح الحديث. السعودية تريد ما خسرته خلال الأعوام السابقة، أعوام أتت بها حروب وصراعات، كانت في أزمة كورونا أيضا خسارات اقتصادية ولها وطأة كبيرة على الجانب السعودي من خلال إيقاف الحج الذي يمثل رافدا اقتصاديا كبيرا على النظام السعودي، أكثر من 8 مليارات دولار خلال موسم واحد من الحج. 3 أعوام كان هناك أيضا أزمات نتيجة كورونا في السعودية، انهيار اقتصادي، خلافات داخل الأسرة المالكة السعودية، أصل لبعضهم، إقصاء بعضهم داخل الديوان السعودي، أزمة كورونا، حرب في اليمن، صراع اليوم يظهر وهو صراع غربي أمريكي. كل هذه التغيرات، كل هذه أيضا الأزمات أو إن صح الحديث العاصير التي ضربت بالسعودية كفيلة بأن تجبرهم يراجعون حساباتهم، هذا بما يعني للجانب السعودي. لكن الجانب الأمريكي كان لديه مصالح في غاية الأهمية، وهي بيع السلاح للجانب السعودي، بريطانيا وغيرها من الدول الغربية، كان لديه مصالح أخرى، نهب الثروات النفطية اليمنية، إشغال العرب بأزماتهم، تصوير الجانب الإيراني على أنه فزاعة، أيضا الضغط على أن اليمن تمثل ورقة رابحة لإيران في مباحثات فيينا، وكل تلك الإعلانات وكل تلك المزاعم التي يحاول أن يصورها الأمريكية للجانب العربي والخليجي بأن هنالك من سيفترسكم، بأن الثعلب ما زال يتأهب للانقضاض عليكم، ويشغلون العرب والأمة الإسلامية عن الثعلب أو إن صح الحديث الكلب الصهيوني الذي يتربص بالدول العربية، الذي يتربص بالمسلمين بالعرب، فأنسوا الأمة العربية والإسلامية الكلب الذي يتربص بالوطن العربي والذي ينهش في الأراضي العربية من لبنان إلى فلسطين إلى الأردن إلى سوريا والكثير من البلدان العربية وحتى مصر في قلب الهدف لهذا الكلب الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية. فأشغلوا العرب بمثل هكذا صراعات، مثل هكذا خلافات، هذه مكاسب تمثل الغربي والأمريكي. لكن أتت الصراعات ونتيجة تعارض المصالح بين الروسي والأمريكي، فظهرت أيضا عملية الصراعات المحتدمة إن صح الحديث. فالأمريكي دائما لا يحارب بسلاحه، وإنما يحارب بسلاح الآخرين، هو يحارب روسيا عن طريق أوروبا، يحارب اليمنيين الذين يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل عن طريق السعودية، وهكذا كل حروب الجانب الأمريكي يحارب بسلاح غيره، يحارب ببلد غيره، يحارب بغيره. هذا هو التصوير الحقيقي والفعلي لأمريكا منذ أكثر من قرن ومئة عام بالتحديد، هذه هي الاندفاعات الأمريكية. لكن مع ذلك الأزمة الروسية الغربية أجبرت الأمريكي على أن ينظر إلى المصلحة العليا، وهي توفير المشتقات النفطية والثروات للجانب الأوروبي في ظل أزمة الطاقة. فلا يمكن أن يسمح ببيع مليار أو يحصل على مليار دولار من عائدات الأسلحة التي تذهب إلى السعودية أو 10 أو 20، بينما يستطيع أن يكسب أضعاف هذا المبلغ من بيع أوروبا، أكثر من 28 دولة أوروبية غنية ومتطورة بمليارات من الدولارات، مئات المليارات من الدولارات يمكن أن يكسبها من خلال إيقاف الحرب وأخذ الثروات من السعودية، من اليمن، من المنطقة العربية الغنية. فضحى بأن عملية اندفاعه لمحاربة العرب وإشغالهم في ما بينهم البين بأخذ المصادر للطاقة لأن يكسب أكثر لأن يصل إلى مرحلة أكثر من الرقي والارتفاع وينهض في ظل أزمة تعاني منها أمريكا من البطالة والصراع وأيضا أزمة خانقة تعاني منها أمريكا بعد دونالد ترامب. كل هذه المجريات تجبر السعودية على أن يعود بحساباته على أن يخضع على أن يقدم التنازلات وإن كانت من تحت الطاولة ليبقى بماء وجه على أن يقدم المصلحة.
طيب طيب يعني أشرتم إلى نقطة مهمة في هذه المرحلة سيد وسيم وهي يعني ربما تأخذنا إلى التحولات التي تشهدها المعادلات الدولية بعد الحرب في أوكرانيا وهذا التقارب مثلا الروسي السعودي الإماراتي ويعني إدارة الظهر بعض بحسب رأي البعض من الجانب الجانب السعودية بشكل محدد إلى إدارة الرئيس الأمريكي بايدن ويعني خفض إنتاج النفط على خلاف الرغبة الأمريكية. كيف سيترك تأثيره هذا برأيكم على الملف اليمني؟
بصراحة أنا أختلف مع الجميع مما أراه من المؤشرات ومن وقائع. أولئك الذين يقولون بأن هناك خلاف أمريكي سعودي حول هزمة النفط وأن هناك التقاء سعودي روسي لا يمكن أن نصدق بهذه المرحلة بأن هناك خلاف أمريكي وإنما ما تدله الوقائع بأنها خطة أمريكية سعودية. يظل السعودي والإماراتي والدول الخليجية عبيد أمريكا ولا يمكن أن يتخلوا عن عبوديتهم وإن أسقطت السماء وأمطرت حرية لابد أن يحملون أولئك الخليجيون مظلات لأنهم عبيد ولا يرضون بغير العبودية. ما يحدث اليوم من خلال إعلانات واهمة وزاعمة من جانب أمريكا ومن هنالك تقارب روسي أيضا سعودي وما إلى ذلك لم نرى أمريكا حينما يعاديها أو أن يتخذ أي من كان سواء من العرب أو المسلمين أو حتى الغرب أي خطوات ضد أمريكا. نرى أمريكا تستخدم العقوبات تستخدم الحزب. ماذا حدث ضد محمد بن سلمان؟ لم يحدث شيء وإنما تريد صناعة محمد بن سلمان كقائد عربية كرمز أن تحاول أن تظهر بأنه يتحدى أمريكا بأنه لديه قرار تحاول أن تزرع السعودية أيضا في الخاطرة الروسية لتكشف ماذا يريد الروسي وماذا يفعل الروسي تحاول أن تزرع بذرة في داخل الروسي. لماذا لم تظهر أمريكا بأي عقوبات ضد السعودية؟ لماذا ما زالت تلتزم التحذيرات؟ لماذا تظهر في الإعلام أكثر مما تظهر في العقوبات؟ ونحن متعودون على أن أمريكا تمارس العقوبات أكثر من أن تمارس التصريحات. نرى ما يحدث اليوم في المنطقة تزامنا لهذه الأحداث. نرى أيضا في الجانب الفلسطيني أزمات وعملية صراع. يصور الغرب ما يحدث اليوم في فلسطين وأنها أزمة وما إلى ذلك لإخفاء التدخل الأمريكي الساتر في المنطقة في لبنان بالتحديد من عملية الاقتسام وترسيم الحدود البحرية. هنالك أيضا رغبة شيطانية للكلب الصهيوني وأيضا للجانب الشيطان الأمريكي في عملية أخذ الحقول النفطية اللبنانية من حق الكاريش. فلذلك يخلقون عملية صراع في فلسطين ليتعاطف العرب والمسلمون مع ما يحدث في فلسطين وينسون أيضا عملية الالتهام للحدود اللبنانية. هنالك ضغوط أيضا تحصل على لبنان يريدون أن يصوروا من هو القائد الأفضل بأن محمد بن سلمان انقلب ويستطيع أن ينقلب ويتحدى أمريكا يظل هو الكلب التابع للجانب الأمريكي لا يمكن أن يختلف. نرى محمد بن سلمان يصعد كل يوم أكثر كل يوم يترقى لم نرى أي خطوات. أمريكا تستطيع أن تضغط بملف واحد على محمد بن سلمان إذا حاول أن يرفع رأسه فقط أن تطالب بمحمد بن نايف باعتبار أنه عاش في أمريكا ويحمل أيضا البطاقة الدائمة في الأمريكية كمواطن أمريكي. تستطيع أن تقول أين ذهب ولي العهد السابق محمد بن نايف وتعلن عبر إعلامها وتحرض الكونغرس أو مجلس الشعب وما إلى ذلك. تستطيع أن تمارس أنواع الضغوط أن تتحرك الخزانة الأمريكية. مع ذلك هناك خلافات الخلافات على المصلحة وليست خلافات جذرية. هناك خلافات ولا بد أن يكون هناك خلافات لأن من اجتمع على المصلحة لا يمكن أن يتفق مدى الحياة. لا بد أن تظهر خلافات لا بد أن تظهر الأطماع. الخلافات هذه ظاهرة بشكل كلي وكبير. السعودي والإماراتي يعتقدان بأنهم إذا ما مدوا أيديهم للجانب الصهيوني سيحصلون على أمريكا. بالفعل يحصلون على أمريكا لكن الجانب الصهيوني لا يمكن حماية هذان العنصران أو هذان النظامان الخليجيين السعودية أو الإمارات. هذه التحركات الفعلية في المنطقة اليوم لبنان استطاعت أن تنتزع وإن كان هناك تدخل أمريكي أو فرنسي أو ما إلى ذلك استطاعت أن تنتزع بعضا من حقوقها من ترسيم الحدود وإن كان هناك إجحاف بشأن لبنان أتى مع ذلك توازي. نرى أيضا في فلسطين تحركات إطلاق نار عمليات نرى أيضا في اليمن تحرك محور المقاومة بات قوة، وإن حاولت أمريكا أن تلعب هنا أو هنالك ظهر تحديات لأمريكا تشغلها عن المنطقة. هذه هي التغيرات أو هذه هي الخلافات. أمريكا انشغلت عن السعودية وتركت السعودية لقمة صاعقة أمام اليمنيين ليلقنوها الدروس ويوجهون لها الصفعات. هذا ما يشعر الجانب السعودي بأن أمريكا خذلتهم. أمريكا انشغلت بالجانب الصراع الروسي أيضا الأوكراني، انشغلت بمواجهة الدب أو المارد الصيني من خلال خلق تايوان، انشغلت أيضا بعملية كوريا ونموها الاقتصادي، فخلقت لها أيضا اليابان، انشغلت أيضا بمدى رقي إيران التي استطاعت أن تزود روسيا الأولى في العالم صناعيا، استطاعت أن تزود بطائرات واستطاعت أن تنجح الطائرات الإيرانية والصناعة الإيرانية. أمريكا اليوم عاجزة أمام كل هذه التغيرات. السعودية تشعر بالوحدة، تشعر بأن أمريكا تخلت عنها، كما تشعر أيضا أوكرانيا، وكما يدي الرئيس الأوكراني بأن أمريكا تخلت والغرب تخلوا. هذا هو الشعور الذي يولد الخلاف. لا يعني ذلك بأن السعودية سينقلب على الأمريكي، ما زال هو الخاضع. إن شعرت أمريكا بأن السعودية تريد أن ترفع رأسها، لديها مئات من الأوراق لتضغط، لديها أيضا عقوباتها ولديها أسلحة، لديها قواعد عسكرية استطاعت خلال الحرب بين السعودية واليمن أن تزرع في داخل السعودية عشرات الآلاف من المجندين أكثر من المتواجدين في ألمانيا لحماية الحدود الألمانية.
نعم. طيب يعني ما المحصلة التي يمكن أن نخرجها من نخرج بها من هذا الحديث؟ هل ستركن دول العدوان إلى لغة العقل وتمدد الهدنة في نهاية المطاف؟ لا ضير لو مرت بعض الأيام على المهلة المحددة للهدنة، لكن المهم أن تكون هناك إرادة للتمديد. ماذا تتوقعون؟
لن تركن دول الخليج إلى لغة العقل. فالتكبر هو وشاحهم الذين يرتدونه منذ البداية. هم تكبروا حتى على رسول الله وعرضوا أيضا الإسلام وعرضوا حتى دين الله. هذه خاصة أو خاصية يتميز بها الخليجيون، لكن الواقع اليوم غير ذلك بشكل مختلف. السعوديين سيقدمون أو الدول المعتدية، ليس الأمر بيد السعودية وإنما بيد الغرب بيد الجانب الأمريكي، سيقدمون تنازلات، سيدخلون لمطالب صنعاء، سيحاولون إرضاء صنعاء ولو من تحت الطاولة على الأقل. لا يعني ذلك بأن يعلنوا بأننا خضعنا لصنعاء. هم يريدون، لأنهم متكبرون، يريدون أيضا الزعامة، يريدون أيضا أن يخرجوا أمام شعوبهم. انتصرنا على اليمنيين، استطعنا أن نكسر الحوثيين، بكل تلك المزاعم أو الإعلانات الكاذبة التي تخرج بها السعودية أو أمريكا. مع ذلك دونالد أو ما يسمى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الذي الآن باتت ولايته تقترب من عملية الحسم ودخول الانتخابات، ووعد قبل دخول الانتخابات وقبل أن يصل إلى الرئاسة بأن يوقف ملف اليمن، أن يحاسب السعودية، أن يفعل كل تلك الأحوال. ظهرت الأكاذيب اليوم لخلافات سعودية أمريكية ليثبت جوزيف بايدن بأننا بدأنا بقصقصة السعودية. أيضا يريد إيقاف الحرب لمصالح غربية ونتيجة التغيرات العالمية، وليفي بتلك الوعود الكاذبة التي ألقاها في آونة الانتخابات. السعودية ويعلم بأن الجانب الأمريكي مجرد فزاعة يستخدم غيره لحربه، هذا ما وصل إليه السعودي، لكن ما زال يحتفظ بوشاح الكبرياء والغطرسة، وما زال يبحث عن الإعلام، ما زال يبحث عن على الأقل أن يسيطر على شعبه. خسر اليمن وأن هزم في اليمن، على الأقل يظهر أمام شعبه لتظل قبضته ماسكة أو خانقة على الشعب. هذا هو حال السعودي والإماراتي والبحريني وكل الدول المعتدية. فبالتالي المرحلة اليوم هي مرحلة تغير عالمية. لا يمكن للجانب الأمريكي أن يوقف هذا التغير، لا يمكن للجانب السعودي أن يظل يسبح ضد التيار. لا يعني أنه يعترف أو أن يتخلى عن الكبرياء، مع ذلك على الأقل يتماهى مع التيار، وهذا ما سيفعله السعودي من تقديم تنازلات فعلية وهو مجبر، وإن لم أتت عبر الإعلان، وإن لم يأتي بشروط صنعاء وأن يطبقها. صنعاء ليست بذلك الجزاف، لأنها منذ اليوم الأول تقول نحن نريد إلى السلام، خطوات السلام واضحة. لا يعني أننا نطالب بخمسة شروط إذا ما قدم العدو للتنازلات في شروط أخرى، بأن نظل متمسكين بالشروط السابقة. نحن نطالب بحقوق الشعب اليمني، سواء أتت من مرتبات أو تقديم أو الإفراج عن الأسرى، أو أتت عبر ميناء الحديدة وفتحه فتحا كليا، أو فتحوا مطار صنع، أي شيء سيخفف من معاناة اليمنيين صنع ستقبله. هذا ما يعلمه السعودي، ولذلك بدأ بعملية المفاوضات من تحت الطاولة، بدأ بتحريك الملفات التي كانت تبحث عنها صنعاء، بدأ بتقديم التنازلات، ولا بد أن يقدم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي اليمني.
التحية والمحبة والسلام لك أخ محمد.
حياكم الله. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، أكد الناطق الرسمي لأنصار الله الأستاذ محمد عبد السلام أن الهدنة انتهت ولم تمدد بسبب تعنت دول العدوان أمام المطالب الإنسانية والحقوق الطبيعية للشعب اليمني المتمثلة في فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وبدون أي عوائق، والاستفادة من ثرواته النفطية والغازية لصالح مرتبات كافة الموظفين اليمنيين. كما أكد أن السلام غير مستحيل لو تخلت دول العدوان عن عقليتها الاستعلائية وقدمت مصالحها الوطنية والقومية على مصالح أمريكا وبريطانيا الدولتين المستفيدتين من استمرار العدوان والحصار على اليمن. واليوم الرئيس الفريق المشير المشاط يدعو دول العدوان إلى الاستجابة لمطالب صنعاء، ولكن يبدو أن دول العدوان مستمرة في تعنتها وعلى الباغي تدور الدوائر، ونحن في شوق كيمنيين في شوق كبير لظهور الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع يتلو علينا آيات النصر الكبرى في العمقين السعودي والإماراتي، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد القوي أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
كريم، نعم، موضوعكم انقضاء الوقت المحدد للهدنة في اليمن، يبدو أن العدوان لا زال يمارس الاستعلاء على الشعب اليمني، والشعب اليمني والجيش وقيادتنا فتحت المجال لدول العدوان على مصاريعها للحوار، وأعطيناهم الفرصة الأولى والثانية لكي يتم رفع العدوان والحصار على الشعب اليمني، ولكن يبدو أنه مستمر في غطرسته ومغالطته للشعب اليمني. ولكن بإذن الله جل وعلا ضرباتنا القادمة ستكون موجعة على دول العدوان، خصوصا وأننا نرى التهرب المستمر والحصار، يريدون أن يفرضوا حصار واقتتال داخلي على الشعب اليمني ونزاعات داخلية حتى يتم له المحاولة هنا وهناك أو اختراق الجبهة هنا أو هناك. ولكن بإذن الله جل وعلا يبدو أن العدوان لا يفهم إلا لغة القوة، ولغة القوة هي بإذن الله حاضرة، خصوصا بعد أن فتحنا لهم المجال على مدى كل هذه الفترة. بإذن الله جل وعلا الجيش واللجان الشعبية وقادتنا حاضرة في قادم الأيام، يبدو أن الحرب ستعود بشدة بإذن الله جل وعلا، خصوصا أننا اليوم أصبحنا قوة وثبات، حاضرون في الميدان، حاضرون في كل مجال بإذن الله جل وعلا. التحية لكم أنتم منبر إذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي، التحية لكل العاملين في هذه الإذاعة، والتحية لك أخي الكريم وللمخرج ولكل من يعمل في إذاعة طهران. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن على هذه المشاركة القيمة، ونبادل هذه التحية. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، نلتقي معكم في جولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. فأهلا وسهلا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري في حلقة اليوم.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة وبمستمعينا الأفاضل.
فن السعادة الزوجية هو القدرة على إرساء السلام وإشاعة الود في محيط الأسرة، وهذا يتأتى من القدرة على ضبط النفس وأن يسبق العفو والغضب، وأن يكون التسامح هو الشعار في كل ذلك. وعندما يصبح الزوجان بهذا المستوى فإن ثمار السعادة تكون في متناول اليد. سيكون حوارنا لهذه الحلقة العفو والتسامح بين الزوجين إذا أخطأ أحدهم أو غفل أو نسي. أستاذة فاطمة، ذكرنا في حلقات سابقة أن بعض الأزواج والزوجات يحولون بيتهم الزوجي إلى ساحة صراع ونزاع بسبب أمور لا تحتاج إلى كل هذا، وذكرنا بعض أسباب هذه الخلافات والاختلافات بين الزوجين. نذكر في هذه الحلقة أسباب أخرى، ومن أسباب بعض الاختلافات الزوجية كأن يخطأ أحدهم في حق صاحبه فتقوم الدنيا ولا تقعد، ونحن نعلم أن كل ابن آدم خطاء، فهل يستدعي خطأ أحدهم إلى هز الكيان الأسري، أم الأفضل أن يتخذ الطرف الآخر موقف العفو والتسامح مقابل الخطأ، أو يتخذ موقف تصحيح هذا الخطأ وتسديد هذا الخطأ بدل التحدي والمقابلة بخطأ أكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الشعار الإسلامي في الأدب الذي يحث الإسلام ويحض عليه لاتخاذه أسلوبا وطريقا في حل الكثير من النزاعات والاختلافات وجميع ما يؤدي إلى هذه الحالات السلبية في المجتمع التي تبعد الإنسان عن الأدب الإنساني والإسلامي. فالشعار الإسلامي الذي يأمر به القرآن الكريم هو نستلهمه من الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
نعم.
فهذه الآية تأمرنا بالأدب العالي والأدب السامي الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم في حالات الغضب وفي حالات الحنق والغيظ، فأن يكون كاظما لغيظه، وبالإضافة ومرحلة أعلى ومستوى أعلى من أن يكون فقط كاظما لغيظه كأن يصم فمه ويعض على أسنانه ليكتم غيظه فقط ويظهر غضبه بعلامات أخرى، لا لا يكتفي بهذا، وإنما يأمر بمرحلة أعلى، بمرحلة العفو والمسامحة والعافين عن الناس. فهذه المرحلة الأعلى الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يصل لهذه المرحلة، يكون من المحبوبين لدى الله تبارك وتعالى. فمن الخطأ أن يقدم المرء على رد فعل عنيف تجاه ما يصدر من الطرف الثاني سواء كان الزوجة أو الزوج أو أي طرف آخر، يقوم برد فعل عنيف مقابل مثلا عمل خاطئ، إن استحق هذا الرد العنيف أو لم يستحق هذا الرد.
فكثير من هذه الحالة تحدث في كل علاقات وليست
نعم
في العلاقات الزوجية.
نعم، ولذلك قلت في بداية كلامي أن هذا الشعار الإسلامي والشعار القرآني الذي يأمر به الله تبارك وتعالى، والكاظمين الغيظ والعافين على الناس. ولذا من الضروري جدا لاستمرار الحياة الزوجية أو حياة أي اثنين يريدان المداومة على حياة الود والمحبة والتواصل وتبادل العلاقة الطيبة، لابد من ضبط النفس ومراعاة حالة الطرف الآخر. مثل في العلاقة الزوجية مراعاة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ومحاولة التعرف على الأسباب التي تختفي وراء ذلك الغضب وذلك التنفر. فيمكن أن يكون الرجل صحيح أقل عاطفية من المرأة، لكن في نفس الوقت ينبغي أن لا يقوم بهذا الأسلوب في حياته ويعامل زوجته بهكذا أسلوب. فالتحمل والتسامح سيكون العلاقة الزوجية هو مفتاح كثير من المشاكل والاختلافات، ويكون جانب مهم عند الإنسان ليكون هذا المفتاح هو القدرة والتمكن من ضبط النفس.
نعم.
والإرادة في التسلط على هذه الحالة.
نعم، أحسنتم. واقعا أستاذة فاطمة، من غير المنطقي أن نتوقع سلوكا مثاليا من أزواجنا، ذلك أن الإنسان بطبعه يخطئ ويصيب، وقد ينسى فيكرر خطأه، وقد يرتكب الخطأ عن جهل ويكرره دون أن يدرك ذلك. وإذا أردنا أن نعاقب أو نحاسب أو ننتقم من كل خطأ يصدر، فإننا سوف نأتي على البناء من القواعد فنهد السقف. والوقوع في الخطأ أمر طبيعي، يعني واقعا يستلزم التسديد والتوجيه والهداية لا القمع والتقريع، خاصة إذا لم يتخذ الأمر شكلا مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي. واقعا المرء لا يعدم الأساليب المناسبة في تصحيح الأخطاء والانحرافات، وأفضل الطرق في هذا المضمار هو النصح الهادئ وإشعار الطرف المقابل بأن ذلك يصب في مصلحته ومصلحة الأسرة بشكل عام.
هناك نعم. عفوا، حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله
نعم.
لمسألة العفو والتسامح وكظم الغيظ.
نعم.
يقول صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
نعم.
فأتصور أنه مسألة العفو والتسامح هذه يمكن قد تكون عند الكثير من الصعب عليهم تطبيقها، ولكن بما أن الإسلام أمرنا بالكثير من الأمور التي لم نكن نتعود عليها أو لم يتعود عليها آباؤنا ولم يتعود عليها المجتمع قبل الإسلام، وتمكن المجتمع من الالتزام بهذه الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، فينبغي أيضا أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه القضية أيضا،
حتى ولو نجبر أنفسنا نعم على هذه الأخلاق
أن
وهذه
لا
الآداب
يفكر
الإسلامية.
ويسلك الإنسان بمزاجه الخاص وبما تملي عليه أهواؤه.
أحسن.
فالإنسان غالبا ما يتصرف تصرفا مزاجيا عفويا غير مدروس، بعيد عن الأدب والخلق الإسلامي.
نعم، أحسنتم. أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود ثانية لنكمل الحوار إن شاء الله، فابقوا معنا. أستاذة فاطمة، هناك بعض الأزواج نتيجة لإهمال الزوجة لبعض واجباتها البيتية يلجأ الرجل الزوج إلى ضربها وتوبيخها وطردها من المنزل، أو الزوجة تفجر ثورة في أسرتها نتيجة لنسيان الزوج بعض ما طلبته في الصباح منه، فيأتي متعبا من عمله ونتيجة لمشاغله قد نسي ما طلبته. هذه الحالات التي تحدث في كثير من الأسر أو ما يشابه هذه الحالات، ما هو الحل لها لتلافيها وتجنبها؟
طبعا في الحقيقة عندما ينشب الخلاف والنزاع ويكون سبب النزاع هو النسيان أو الخطأ البسيط، ونحن عندنا من الآداب التي تعلمناها من الإسلام والأدب الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول: ثلثي الدين التغافل.
نعم.
أن يتغافل الإنسان عن أخطاء واشتباهات الطرف الثاني.
نعم.
فلو بنيت الحياة الزوجية أو الحياة المشتركة، أي حياة مشتركة، لو بنيت على مثل هذه الأخلاق الإسلامية، أتصور أن الزوجة عندما تنتظر شيئا من زوجها أو الزوج ينتظر شيئا من زوجته سوف تأخذ الأمر بعقلانية وتأخذ الأمر بصدر منشرح منفتح، وكذلك الزوج، ويعالجون هذه المسألة بالعلاج الموضوعي، بالعلاج الذي ينسجم والحالة الذي يكون هناك نقصا مثلا.
نعم.
الزوجة تريد أن تطبخ والزوج لم يأتي بالمواد اللازمة.
نعم.
هنا تقيم الدنيا ولا تقعدها أنك لم تأتي
بالمواد الكذا،
فهي لو لم تتنازع ولم تشاجره ولم تصرخ بوجهه، ماذا يعني هذا الصراخ وهذا العويل ماذا سيفعل لها؟ هل سيؤدي إلى حل مناسب أم لا؟ بل سيزعج الزوج وسيضطر الزوج إلى الأسلوب المقابل وأخشى من ذلك وهكذا. وكذلك بالنسبة إلى الزوج، الزوجة انشغلت، لعلها صار عندها ظرفا طارئا، ضيفا طارئا وهكذا، فلم تهيئ مثلا الطعام أو أمر آخر لم تؤديه في البيت. كذلك هنا الزوج ينبغي عليه أن يفكر منذ البداية كيف يعالج هذه المسألة. هل يعالجها بالشجار، بالخناق، بالصراخ، بالضرب، بضرب
الزوج؟ الضرب إذا
مسألة الضرب نحن
أهملت الزوجة،
تعرضنا لها واقعا. الضرب ليس أسلوبا مدنيا وليس أسلوبا إنسانيا، بل هو أسلوب حيواني. ولا يأمر به الشرع إلا في بعض المواطن النادرة وبشرائط وشروط كثيرة. فنحن لو تعرضنا إلى أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله كيف يوصي بالمرأة. قال صلى الله عليه وآله: أخبرني أخي جبرائيل ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحل لزوجها أن يقول لها أف.
عجيب هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نرى بعض الرجال يعرضون عضلاتهم أمام النساء لأنهم أقوى بدنيا منها.
نحن طبعا
يقصي عليها. نعم.
في المقابل أمر الشارع المقدس،
نعم،
بإطاعة الزوجة أيضا لزوجها، كما أوصى الزوج بالزوجة أوصى،
نعم،
الزوجة بالزوج أيضا.
نعم.
فهناك حديث أنه لو كان السجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها.
نعم. إذن قانون الحياة يقوم على الصبر وتحمل المشكلات، خاصة إذا ما يصدر من الطرفين، يعني من الزوج تجاه زوجته أو الزوجة تجاه زوجها، وغض النظر قليلا ومعالجة الوضع بروح من الصبر والنفس الطويل هو واقعا في صالح الأسرة وفي صالح الزوجين، يعني كلا الزوجين، الزوج والزوجة، هو يعني من صالحهم ومن صالح الأبناء ومن صالح الأسرة بشكل عام، ذلك لأن الحياة لا يمكن احتمالها بغير ذلك إلا بالصبر وحل المشكلات والتفاهم.
طبعا. نعم. إذا قام الزوج أو قامت الزوجة بإشعال النزاع وتصعيد هذا النزاع، فلا أتصور أنه أن نتائجه أو سوف يستعصي أكثر، بحيث أن الحال وهذه سوف يصعب إصلاح الأمر وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا، حينما يكون هذا التجاوز الذي يؤدي إلى تحطيم صورة الحياة ويدمر السعادة لدى المرأة أو لدى الرجل.
نعم. هناك بعض الزوجات أو الأزواج يقولون أن العفو والتسامح أو السكوت عن بعض الأخطاء، أولئك الذين يكونون كثيرين الخطأ وكثيرين الغفلة وكثيرين الاشتباه والنسيان، السكوت عنهم والعفو والتسامح لهم يسبب تمادي في ذلك الشيء، فيقولون إنه يجب التنبيه وتنبيه يعني الطرف الخاطئ أو الناسي أو الغافل أو المشتبه، يجب تنبيهه وعقابه لكي لا يكرر الخطأ أو يتعمد النسيان والغفلة. هل هذا صحيح أستاذة فاطمة، أم يجب تطبيق الآية القرآنية أحسن لمن أساء إليك في البيت الزوجي؟
هو طبعا في الحقيقة قلنا الشعار الإلهي القرآني والكاظمين الغيظ، وهذا الشعار الذي ينبغي أن نعمل به.
نعم.
لكن نعم، قد تكون في بعض الأحيان أو في عند بعض الأشخاص، وهذا طبعا نادر، أن العفو، كثرة العفو والتسامح معه تؤدي به إلى التمادي.
نعم.
ولذلك أيضا
يعني إذا تكررت هذه الحالة فيجب
نعم بالتكرار الكثير. نعم. بالتكرار الكثير. وإلا عندما ذكرنا قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وآله دائما يستمع إلى جبرائيل وهو يوصيه بالنساء مثلا، والشارع المقدس يأمر لو كان السجود لغير الله لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا التبادل في الطاعة والمحبة والمدارات والمراعاة، هذا ينبغي أن يكون هو الغالب في الحياة الزوجية.
نعم.
وهذا ينبغي أن يكون التعامل الأساسي في الحياة الزوجية. لكن نرى أن الزوج قد يعفو مرة واحدة أو ثلاثة، أو نقول يسامح زوجته عن يتسامح عن بعض أخطاء زوجته 10 مرات، أو بالمقابل كذلك الزوجة، فتعتبر هذه الحالة أن الزوج قد تمادى والزوجة تعتبرها قد تمادت. لكن هذا ليس كثير أن يعفو عنها 10 أو 100 أو 100,000، لكن العفو الذي يؤدي إلى التمادي في الواقع هو الذي يعكس لؤما عند الطرف المقابل. يعني هذا التمادي يؤدي به إلى الإساءة، ليس إلى تكرر الخطأ والاشتباه.
يعني إلى أن تتغلب عليه الحالة. مثلا
نعم.
الزوجة تهمل 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 حتى يرتبك وضع الأسرة، فهذا في هذه الحالة يعني
أقول أن ينقلب السلوك إلى إساءة.
نعم.
في ذلك الوقت نعم هنا العفو ينبغي أن لا يأخذ طريقه إلا طبعا العقوبة هنا أيضا لا يستطيع الزوج أن يعاقب زوجته لأنها لم تغسل ثيابه.
نعم.
ولا الزوجة تستطيع أن تعاقب وتحاسب زوجها لأنه لم يأتي مثلا بالأمور التي طلبتها منه، متطلبات المنزل. هنا لا حق للزوج أن يعاقب زوجته، ولا للزوجة حق أن تحاسب وتعاقب زوجها
إلا ضمن الإطار الشرعي.
ضمن الإطار الشرعي.
نعم.
وهناك طبعا أطر عرفية أيضا.
نعم.
مثلا المتعارف الآن وخصوصا في البيوت الشرقية والمسلمة أن الزوج يقوم بتهيئة أمور المنزل التي يجلبها من خارج المنزل، والمرأة ينبغي
نعم.
عليها أن تهيئ الأمور في داخل المنزل.
نعم.
فهذه الأمور العرفية ينبغي احترامها.
نعم.
فمن قبل الزوج من قبل الزوجة. أما العقوبة فالعقوبة ينبغي أن تكون إذا كانت ضمن الأطر الشرعية فالمفروض يكون العقاب ضمن هذه الأطر، وإذا كانت عرفية أيضا ضمن هذا الإطار. لكن مسألة ضرب الزوجة ومسألة صراخ الزوجة بوجه زوجها، هذا كله لا يقبله الأدب الإسلامي والخلق الإسلامي وتعاليم أهل البيت سلام الله عليهم.
أحسنتم. إذن أعزائنا المستمعين، الحياة المشتركة في ظلال الزواج توفر شعورا عميقا بالاستقرار والطمأنينة عندما يكون العفو والتسامح شعار يرفعه الزوجان في كل يوم وكل موقف في سبيل إرساء السلام وإشاعة الود في الأسرة المسلمة تأدبا بآداب الإسلام الحبيب. وبهذا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج آداب البيت المسلم. لنا معكم لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. نستودعكم الله ونشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي، وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي
طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي وشع حراء نور هدى يضيء بقلب من يهوى
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا محمد أحبك يا رسول الله حبك نبع إيماني حملتك في الفؤاد هوى وفي أعماق وجداني
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا محمد أحبك يا رسول الله حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي موجتي صفوة
تجسد خلقك السامي أماني للعلا قدوة وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد بعد دقائق نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند الرابعة والدقيقة الثالثة والعشرين أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الرابعة والدقيقة السابعة والأربعين وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام شرح الآيات تقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الثامنة والخمسين وعند الخامسة والدقيقة السادسة عشرة نقدم إليكم شرفات زاهرة دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:30، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وعند 6:30 نقدم إليكم أوراق من التراث. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 6:40، وعند 6:49 نقدم إليكم نساء في الإسلام. دعاء اليوم هو يوم السبت تستمعون إليه عند 6:57، وعند 7 تماما